صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: خاتمة في شرائط الأصول، أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لإخلال النظام. بعد أن فرغ المصنف من الأصول الثلاثة المتقدمة، الأصول العملية الثلاثة المتقدمة، البراءة والتخير والاحتياط، ختم هذا الباحث في الأصول الثلاثة بخاتمة في شرائط الأصول العملية. والمقصود عليكم السلام شرائط هاي الأصول الثلاثة، ابتدأ بالاحتياط. الاحتياط يقول المصنف هو حسن عقلا، ولا يعتبر في حسنه شيء غير نفس تحقق موضوعه. الاحتياط حسن في كل حال، ولا يعتبر ولا يشترط في حسنه شيء إطلاقا، لا يشترط في حسن الاحتياط شيء. فالاحتياط حسن على كل حال، سواء كان احتمال الواقع، احتمال الواقع احتمالا قويا أو احتمالا ضعيفا. حتى في موارد الاحتمال الضعيف للواقع أيضا الاحتياط يكون حسنا، وسواء وسواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص عن قيام الحجة، سواء فحص المكلف أو لم يفحص، الاحتياط حسن، يحسن من المكلف أن يحتاط. فلا يعتبر في حسن الاحتياط شيء سوى تحقق موضوعه، وموضوع الاحتياط هو أن يحتمل الواقع. في كل موارد احتمال الواقع يحسن من المكلف أن يحتاط، ومقتضى الاحتياط يختلف باختلاف الموارد. قد يقتضي الاحتياط الإتيان بالمشكوك، قد يقتضي الاحتياط ترك المشكوك، قد يقتضي الاحتياط التكرار. على كل حال الاحتياط حسن، والوجه في حسن الاحتياط وإطلاق هذا الحسن هو أن الاحتياط هو نحو من أنحاء الانقياد إلى المولى، أن يحتاط المكلف في موارد العبادة أو في موارد المعاملة. يعني شنو يحتاط؟ يعني ينقاد إلى أمر مولاه المحتمل. هو يحتمل الأمر بالسورة مع عدم قيام الحجة على السورة، ومع ذلك يأتي بالسورة. هذا نحو من أنحاء الانقياد والعبودية للمولى والخضوع للمولى. ومن الواضح هاي العناوين عناوين حسنة، الانقياد حسن، العبودية حسنة، هاي عناوين منطبقة على الاحتياط، وهاي عناوين حسنة. وهكذا يقال بحسن الاحتياط مطلقا، فلا يشترط في حسن الاحتياط إلا أن يتحقق موضوعه، إلا أن يتحقق موضوع الاحتياط وهو احتمال الواقع، أن يحتمل الواقع. نعم، إذا لم يحتمل الواقع وعلم بعدم وجوب السورة مثلا، حينئذ لا مورد للاحتياط. الاحتياط يحتاج الاحتمال، الاحتمال حتى يمكن للمكلف أن يحتاط. أما إذا علم، إذا جزم بعدم وجوب السورة، كما لو أخبر زرار المكلف بعدم وجوب السورة وصار عنده علم من خبر زرارة، زرارة قال له أنا سألت الإمام مباشرة، الإمام قال بعدم وجوب السورة، مثل هكذا خبر قد يحصل منه العلم. فإذا حصل العلم حينئذ لا مورد للاحتياط. لا لأن الاعتياد ليس حسنا، وإنما لعدم موضوعه. يكون حسن الاعتياد من باب السالبة بانتفاء الموضوع أصلا، لا احتمال للواقع حتى يمكن للمكلف أن يحتار. فإذا الاعتياد حسن على كل حال. نعم، يستثنى صورة واحدة تستثنى من حسن الاعتياد، هي صورة ما لو كان الاعتياد مؤديا إلى اختلال النظام. إذا كان الاعتياد وسد احتمالات الواقع، إذا كان هذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام، حينئذ لا يكون حسنا بل يكون قبيحا. كما في موارد مثلا أفرض النجاسة والطهارة، وتفرغ المكلف لتطهير كل ما يساوره مما يحتمل نجاسته، كل ما يساوره من أواني وثياب ومفروشات، اتصدى المكلف لتطهيرها وانصرف إلى ذلك وانعزل عن الحياة وما مارس دوره في الحياة، وبقي طوال وقته هو يطهر ما يحتمل فيه النجاسة، كل ما يساوره من أواني وثياب ومفروشات، وأدى ذلك إلى الإخلال بالنظام. هذا الاعتياد لا يكون حسنا بل يكون قبيحا، لوضوح أن الشارع يرى أن الحفاظ على النظام أرجح وأولى في نظره من الاعتياد في مسألة النجاسة والطهارة، مع قيام مثلا الحجة على عدم النجاسة. فإذا أدى الاعتياد للإخلال بالنظام هذا يكون قبيحا ولا يكون حسنا، فيستثنى من حسن الاحتياط هو ما لو أدى إلى الإخلال بالنظام. ثم من ناحية ثانية، لا تفاوت في حسن الاحتياط بين الاحتياط في المعاملات والاحتياط في العبادات، أيضا ماكو فرق. الاحتياط حسن مطلقا سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات. في المعاملات كأن يترك مثلا المكلف، أن يترك المكلف بيع الصبي، التجارة مع الصبي، البيع والشراء مع الصبي، يترك البيع بيع الصبي لاحتمال أن يكون البلوغ شرطا من شرائط المتعاقدين، مع قيام الحجة على عدم الاشتراط وصحة بيع الصبي، صحة بيع الصبي، مع ذلك هو يترك بيع الصبي. ما يشتري، افرض مثلا خضرة من هذا الطفل، يشتري خضرة من شخص آخر بالغ مثلا، هذا احتياط في المعاملة، هذا حسن لا شك في حسنه. يحسن الاحتياط في المعاملات كما يحسن الاحتياط في العبادات، كما لو احتمل وجوب السورة وتردد أمر الصلاة بين الأقل والأكثر، تردد شأن الصلاة الواجبة بين ذات العشرة أجزاء وبين ذات الأحد عشر جزءا بإضافة السورة، وقامت الحجة على عدم وجوب السورة، قامت الحجة على عدم وجوب السورة، كما لو كان عندنا خبر ثقة صحيح مثلا يدل على عدم وجوب السورة، أن يأتي المكلف بالسورة مع قيام الدليل على عدم وجوب السورة، هذا أيضا احتياط حسن. فلا فرق في حسن الاحتياط بين أن يكون بالمعاملات وبين أن يكون في العبادات. الاحتياط حسن مطلقا في العبادات أو في المعاملات، إلا كما قلنا، إلا إذا أدى اختلال النظام. ولكن مع ذلك الشيخ الأنصاري ذهب إلى عدم حسن الاحتياط في العبادات، في خصوص العبادات، في الموارد التي يكون الاحتياط فيها مقتضيا للتكرار. إذا كان الاحتياط في العبادة يقتضي التكرار، الشيخ الأنصاري التزم بعدم حسن هذا الاحتياط، هذا الاحتياط ليس حسنا ويكون قبيحا وينتج بطلان العبادة. فلا يحسن الاحتياط في العبادات إذا كان مؤديا إلى التكرار، إذا كان متوقفا على التكرار. فإذا ما عنده كلام في حسن الاحتياط في المعاملات، كما ما عنده كلام في حسن الاحتياط في العبادات إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار. مثل إيش؟ مثل هذا المثال اللي ذكرناه، مثل الإتيان بالسورة. الإتيان بالسورة لا يقتضي التكرار، هو يدور أمر بين وجوب وعدم وجوب السورة، ودل الدليل على عدم وجوب السورة. سيقول أنا خاف هذا الخبر، الثقة مشتبه، أو هذا مثلا ما واجد لشراط الحجية بالواقع، فأنا آتي بالسورة احتياطا. هذا احتياط يقتضي الإتيان بالزائد بالأكثر ولا يقتضي التكرار. الشيخ الأنصاري ما عنده مشكلة في هذا النحو من الاحتياط، وإنما مشكلته في الاحتياط في العبادة الذي يتوقف على التكرار. وعلل ذلك، علل ذلك بأن هذا النحو من الاحتياط هو في الحقيقة لعب وعبث، ولعب بأمر المولى. هذا عبث وما إلى داعي عقلائي، ويكون لعبا بأمر المولى. مثل إلى، قال كما لو صلى المكلف إلى أربع جهات مع إمكان تحصيله للقبلة الواقعية، كأن يسأل شخصا مثلا فيجيب، ويصلي في عدة أثواب، في تلك الأثواب ما يكون طاهرا مثلا، ويمكن تحصيل هذا الثوب الطاهر عند خمسة أثواب، هو يصلي في جميع هاي الخمسة مع علمه بوجود ثوب واحد طاهر، بإمكانه أن يحصل العلم بطهارة هذا الثوب. هو يسأل يقول أي هاي الثياب الخمسة وهو طاهر حتى أصلي فيه؟ هو لا يسأل، يترك السؤال ويترك تحصيل العلم التفصيلي ويترك الامتثال التفصيلي، ويلجأ إلى الصلاة بجميع هاي الأثواب، بعضها نجس بعضها طاهر، يصلي في الجميع، أو يسجد مثلا على عدة أشياء، يكرر صلاته ساجدا على عدة أشياء، في تلك الأشياء شيء يصح السجود عليه. يقول هذا أن يعدل عن تحصيل العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي، ويكرر العبادة مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي، هذا عبث ولعب بأمر المولى. فعلا العرف، هو يقول العرف حينما يرى هذا المكلف يقول هذا ليس مصليا، هذا لاعبا. هو يقول يصلي 100 صلاة، يضرب الخمسة في الأربعة، أنه في الأربعة تطلع مثلا أفرض 100 صلاة يكرر حتى يدرك صلاة واحدة بثوب طاهر إلى جهة القبلة على ما يصح السجود عليه. هذا عبث وما إلى مبرر عقلائي. وهذا العبث واللعب بأمر المولى واضح، هذا ينافي قصد القربة، ينافي قصد القربة. صلاته حينئذ سوف لا تكون بداعي رحماني، بداعي الإتيان بالعبادة قربة إلى الله، وبداع رحماني، بل بداع شيطاني، بداعي العبث واللعب بأمر المولى. وهذا العبث واللعب بأمر المولى هو ينافي قصد القربة. أصلا ما يمكن أن يجتمع اللعب بأمر المولى مع قصد القربة. يقول أنا أصلي قربة إلى الله مع كون لاعبا وعابثا ولاعبا بأمر المولى. اللعب بأمر المولى ينافي قصد القربة. ليش؟ لأن التقرب إنما يكون بفعل محبوب، بفعل محبوب. أما أن يتقرب العبد إلى مولاه باللعب بأمره هو مضغوط، هذا لا يصلح للتقرب، لا يصلح للتقرب، لا يمكن التقرب بما يكون مضغوطا للمولى. اللعب بأمر المولى هذا مضغوط للمولى، فكيف يتقرب للمولى باللعب بأمره؟ هذا أمر غير ممكن. وحينئذ الشيخ الأنصاري يقول ينسد باب الاحتياط، هذا النحو من الاحتياط لا يصح، وإنما يجب على المكلف تحصيل العلم بالواقع وإدراك الواقع والامتثال الواقعي في مثل هكذا صورة. هذا المورد اللي ذكره الشيخ الأنصاري واستشكل في حسن الاحتياط فيه وقال لا بد من تحصيل العلم التفصيلي في مثل هكذا مقام. المصنف أجاب عن ذلك بجوابين، أجاب عن هذا الأمر ووصف بكونه توهما فاسدا، هذا توهم فاسد، وأجاب عنه بأمرين. الأمر الأول هو أننا لا نسلم أن التكرار يكون عبثا ولعبا بأمر المولى، لا يكون عبثا ولغوا دائما. من سلم كون دائما التكرار مثلا يستلزم العبث واللغو. افرض مثلا الشيخ مثل في هذا المثال هو بالغ، وافرض نسلم للمصنف العبث واللغو في مثل هكذا تكرار، لكن هذا ما يسوغ لنا ان نطلق الكلام ونقول كل تكرار في العباده يكون عبثا ولعبا فيكون منافيا لقصد القربة. قد يكون في بعض الموارد هناك داعي عقلائي يدعو للتكرار، أكو داعي العقلاء يقبلون في بعض الموارد التكرار في العبادة مع إمكان تحصيل العلم، لا ننسى حتى مع إمكان تحصيل العلم مثلا يمكن للعقلاء أن يختاروا طريق الاحتياط والتكرار ويتركوا طريق السؤال والفاحص وتحصيل العلم والامتثال التفصيلي. هناك دواعي متعددة يكفينا أن نمثل ببعض الأمثلة. مثلا أفرض السؤال قد يكون في بعض الأحيان فيه مؤونة والمكلف لا يريد أن يتحمل هاي مؤونة السؤال. أفرض كان في السؤال مثلا ذل، هو يريد أن يحترز عن ذل السؤال ويقول أنا أكرر العبادة أفضل من السؤال، السؤال ذل ولو أين الطريق، يقول أنا ما أسأل أين الثوب الطاهر أين الثوب النجس، أو كان عنده مشكلة ويا زوجته ما يريد يحاكي زوجته ويسألها وين الثوب الطاهر حتى أصلي به، يصلي في ثوبه يكرر. هذا شنو، هم لعب وعبث؟ لا، هذا ليس عبثا ولا يكون لغوا، أكو مبرر عقلائي، أكو داعي عقلائي يدعو إلى تكرار العبادة، مو دائما أن طريق تحصيل العلم هو المقدم على طريق التكرار دائما وفي كل الموارد. العقلاء قد يختارون التكرار والاحتياط على العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي. فإذا هذا الوجه هو في الحقيقة أخص من المدعى. إحنا نريد نثبت أن تكرار العبادة دائما أبدا هو لعب وعبث، واللعب والعبث ينافي قصد القربة فتقع العبادة باطلة. هذا غرض الشيخ الأنصاري، غرض الشيخ الأنصاري يريد يأسس قاعدة يقول كل عبادة اقتضى الاحتياط في التكرار هذا الاحتياط لا يكون حسنا وتكون العبادة باطلة. احنا نقول لا، مو دائما، في بعض الموارد قد يكون هناك غرض ومبرر عقلائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا لو سلمنا لزوم العبث واللغو دائما وأبدا، دائما نقول أكو عبث وأكو لعب، أكو لعب ولغو، ولكن هذا النحو من العبث واللعب هذا لا يستلزم بطلان الصلاة، لا يستلزم بطلان الصلاة. فنسلم بالخطوة الأولى ما سلمنا، ما نسلم أن التكرار دائما عبث ولعب. الآن خلينا نتنزل ونسلم، نقول دائما التكرار ولو كان بفردين من أفراد الصلاة مرتين يصلي نقول هذا لعب، هاي مو صلاة، هذا لعب وعبث. حتى إذا سلمنا نقول هذا النحو من اللعب والعبث لا يستلزم بطلان الصلاة. بيان ذلك أن العبث إنما يكون مانعا من صحة الصلاة فيما إذا كان عبثا ولعبا بنفس أمر المولى. إذا كان اللعب لعبا بنفس أمر المولى هذا فعلا يكون منافيا لقصد القربة ويستلزم بطلان الصلاة. مثل ايش مثلا؟ مثل ايش؟ كما لو امر المولى العبد بان يحضر ماء ليروي عطشه، ان يحضر ماء ليروي عطشه، فاحضر العبد ماء شديد الحر، احضر ماء شديد الحر، او احضر ماء باردا لكن بعد ساعات طوال، هذا شو نقول عنه؟ هذا نقول عنه هذا استهزاء بالحقيقة ولعب بأمر المولى. هو المولى يريد ماء حتى يرفع عطشه، أن يحضر ماء حارا هذا لعب بأمر المولى، لعب بنفس أمر المولى، هذا ليس إطاعة وليس امتثالا. ليش؟ لأن هذا لعب بأمر المولى، واللعب بأمر المولى والاستهزاء بأمر المولى والاستخفاف بأمر المولى هذا ينافي قصد القربة، فيقع الفعل حينئذ باطلا. وأما إذا لم يكن اللعب بنفس أمر المولى، شوفوا أخواني حتى نفرق بين الحالتين، مرة نقول اللعب بنفس أمر المولى هذا منافي لقصد القربة مثل ما قال الشيخ الأنصاري ويستلزم البطلان، أما إذا لم يكن اللعب لعبا بنفس أمر المولى وإنما كان اللعب والعبث في كيفية الإطاعة، في كيفية الإطاعة وفي كيفية تحصيل اليقين بالبراءة، بنفس أمر المولى ماكو لعب، لا لعب في نفس أمر المولى، هاي الحالة الثانية، وإنما اللعب في كيفية تحصيل اليقين بالبراءة وكيفية الإطاعة وكيفية إفراغ الذمة والخروج عن عقدة التكليف. العبث يكون في كيفية تحصيل البراءة، لا في نفس الأمر، لا في نفس أمر المولى. كما في نفس مثالنا السابق أمر المولى بإحضار الماء لرفع عطشه، وأحضر العبد أكثر من ماء، أكثر من إناء، أكثر من آنية، من آنية المياه، يشتمل البعض على ماء حار ويشتمل البعض على ماء أجاج ويشتمل البعض على ماء غير صالح للشرب وفيه ماء بارد صالح للشرب، يحضر 10 آنية من الماء، واحد من الآنية يمكن للمولى أن يرفع عطشه وهو بيده، هذا هل يكون لعبا بأمر المولى؟ الجواب لا، هذا ليس لعبا بأمر المولى وإنما هو لعب في كيفية الإطاعة وفي كيفية تحصيل العلم بالبراءة. هو إذا أحضر هاي العشرة يكون عالما بحصول براءة ذمته، يقول قطعا أنا أحضرت ما يكون إطاعة وامتثالا لأمر المولى، تماما كما لو لم يحضر إلا هذا الماء البارد الصالح للشرب، هناك يعلم تفصيلا بالبراءة، هنا أيضا يعلم تفصيلا بالبراءة، لكن مرة يمتثل بفعل واحد مرة يمتثل بأفعال عديدة، هو يقول أنا أريد أفرغ، أنا أريد أفرغ ذمتي، أنا اشتغلت ذمتي يقينا بإحضار الماء فلا بد أن أفرغ ذمتي يقينا بإحضار الماء، شلون؟ يقول مرة أحضر ماء واحد بارد، مرة لا أحضر هاي العشرة جميعا، على التقديرين، على التقديرين هو صار عنده يقين بفراغ الذمة وصار عنده إطاعة قطعية ويقين بالبراءة، لكن اللعب وين صار؟ اللعب صار في نفس تحصيل الإطاعة، في نفس تحصيل اليقين بالامتثال والبراءة وإفراغ ذمته، العبث مو بنفس الأمر. والسر في ذلك هو أن في كل فعل من هاي الأفعال المتعددة، إحنا مو نقول أكو تكرار، في كل فعل من تلك الأفعال المتعددة هو جاء بكل واحد منها بقصد القربة، فإذا ماكو منافات لقصد القربة، أنت شلون تقول أن اللعب بأمر المولى ينافي قصد القربة؟ إذا كان اللعب بنفس أمر المولى هذا ينافي قصد القربة، أما إذا كان اللعب في كيفية الإطاعة وكيفية تحصيل اليقين بالبراءة هذا حينئذ لا يكون منافيا لقصد القربة، لأن كل فعل من تلك الأفعال جاء به بقصد القربة، ويحضر الإناء الأول قربة إلى مولاه، يحضر الثاني قربة إلى مولاه، يحضر الثالث هكذا. فكل الأفعال تكون صادرة بقصد القربة. نعم، التكرار وتعداد الفعل هذا يكون عبثا ولغوا، نقول ما كان داعي لأن تتعب نفسك وتكرر هذا الفعل، كان عليك أن تحضر إناء واحدا باردا صالحا للشرب، وتحصل اليقين بالفراغ، وتحصل اليقين بالبراءة. فإذن بالنحو الثاني، اللعب بكيفية الإطاعة هذا لا ينافي قصد القربة. الذي ينافي قصد القربة هو اللعب بنفس أمر المولى، هذا استخفاف واستهانة بأمر المولى، فيكون بداعي شيطاني لا يكون بداعي رحماني. أما بالنحو الثاني في كل فعل من الأفعال هو جاء بالأفعال بقصد القربة، فلا تنافي هاي الكيفية، لا تنافي قصد القربة. زين، هذا النحوين. احنا مقامنا من أي قبيل؟ المصنف يقول في مقام رد على الشيخ الأنصاري، يقول مقامنا من قبيل الثاني. ليش؟ لأن احنا نفترض أن المكلف يأتي بكل صلاة، بكل واحدة من هاي الصلوات، هاي اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، في كل واحدة من تلك الصلوات ويأتي بالصلاة بقصد القربة، ويأتي بقصد القربة في كل صلاة صلاة. نعم، التكرار هذا يكون لعبا ولغوا، فاللعب واللب هو إنما يكون بكيفية تحصيل الإطاعة وإفراغ الذمة، لا بنفس أمر المولى. وهكذا يتضح أن هذا النحو من اللعب واللغو لو سلمنا على اللزوم والدوام هذا لا يكون منافيا لقصد القربة، فيمكن أن تصح الصلاة ولو مع هكذا قصد. هذا الجواب الثاني. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال خاتمة في شرائط الأصول: أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، ولا تفاوت فيه، لا تفاوت في حسن الاحتياط بين المعاملات والعبادات مطلقا. هاي مطلقا منا بدأ يرد على الشيخ الأنصاري، مطلقا ولو كان منه كان الاحتياط، ولو كان الاحتياط موجبا للتكرار في العبادات، حتى إذا كان الاحتياط في العبادة يقتضي ويوجب التكرار في العبادة، هذا أيضا يكون حسنا ولا بأس به. يقول: ولو كان مطلقا، ولو كان موجبا للتكرار فيها، وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى هذا فاسد، هذا التوهم فاسد. توهم كون التكرار في العبادة يعني عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو منه العبث واللعب، ينافي قصد الامتثال. العبث واللعب بأمر المولى ما يجتمع، هذان أمران متنافيان. يقول أنا ألعب بأمر المولى قربة إلى الله تعالى، ما يصير، هذان أمران لا يجتمعان، متنافيان. القربة والتقرب إنما يكون بأمر محبوب مو بأمر مبغوض، واللعب بأمر المولى هذا مبغوض للمولى، يقول أنا أتقرب لك ألعب بأمرك، هذا ما يجتمع. يقول: وهو يعني اللعب بأمر المولى ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. قصد الامتثال هذا مقوم للعبادة، فإذا سوينا فتشي اللي ينافي قصد الامتثال هذا يعني أن هذا الفعل ليس عبادة، ليش؟ لأن راح نسلب من العبادة ما تكون متقومة به، قصد الامتثال. وهو اللعب بأمر المولى ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. هذا التوهم فاسد لأمرين: أولا لوضوح أن التكرار ربما يكفينا، ربما يعني شنو؟ يعني ولو في بعض الموارد أنت تريد تأسس قاعدة تقول كل تكرار في العبادة ينافي قصد القربة فيوجب بطلان العبادة، نقول لا إيش دعوة عليك، مو دائما، في بعض الموارد يمكن أن يحصل التكرار ويتحقق قصد القربة، مو دائما. مثلنا يقول أنا ما أريد أسأل، ليش أسأل وأتحمل هوان السؤال؟ أصلي مرتين بالثوب، هي ركعتين صلاة الفجر، أصلي مرتين من دون سؤال، هذا داعي عقلائي، فلا يكون دائما عبثا ولعبا. يقول لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي، هذا أولا. ثانيا مع أنه لو لم يكن، منو يكون التكرار؟ لو لم يكن التكرار هذا الداعي، يا داعي الداعي العقلائي الصحيح، إذا قلنا لا، إذا قلنا ماكو داعي عقلائي وماكو مبرر عقلائي ولم يكرر إلا بقصد الامتثال، ما كرر لأجل داعي عقلائي وإنما كرر حتى يحصل الامتثال، هذا إذا سلمنا لو لم يكن التكرار هذا الداعي بالداعي العقلائي الصحيح، وكان أصل إتيان الفعل يعني العبادة، وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، بلا داع له سواه يعني سوى أمر المولى، لما ينافي قصد الامتثال. يعني شو يريد يقول؟ يقول هذا النحو من التكرار اللي يستلزم اللعب، سلمنا لعب، هذا النحو من التكرار اللي دائما يستلزم اللعب، هذا اللعب لا ينافي قصد الامتثال. ليش انت قلت في اشكالك ان اللعب والعبث ينافي قصد الامتثال؟ لا، مو دائما، لا ينافي، هذا النحو من اللعب لا ينافي. ليش؟ لأن هذا مو لعب بنفس الامر كما انت ادعيت، مو لعب بنفس امر المولى، وانما لعب في كيفيه الاطاعه وكيفيه تحصيل اليقين بالبراءه. يقول لما لو لم يكن، لما كان منافيا، لو قال لم ينافي لو لم يكن هذا الداعي، هاي جواب لو، لو لم يكن التكرار هذا الداعي لما نافى قصد الامتثال، ولم يكن منافيا لم ينافي قصد الامتثال، وإن كان لاغيا، أي أكو لعب لكن اللعب مو بنفس أمر المولى، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله لا بأمر المولى، حتى يكون منافي لقصد الامتثال. هذا طبعا هذا الإشكال وجواب هذين الجوابين تقدم من المصنف سابقا، أبحاث العلم الإجمالي اللي مرت علينا بأبحاث القطع، الأمر السابع من أحكام القطع اللي هو معقود لبيان أحكام العلم الإجمالي. هناك ذكر المصنف هذا الإشكال نفسه تماما، ذكر نفسه في ضمن إشكالات، ثلاث إشكالات ذكر، هذا كان الإشكال الثالث، هذا أن التكرار، كنا نتحدث عن العلم الإجمالي واستلزام العلم الإجمالي للاحتياط، قال الاحتياط في العبادة، الشيخ الأنصاري قال الاحتياط في العبادة إذا كان مستلزما للتكرار هذا يكون مبطلا للعبادة، وسابقا هكذا ذكر، قال وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه اهتار، هذا مو إشكالنا، وبالتمييز أخرى هذا أيضا مشكلنا، وكونه لعبا وعبثا ثالثة، هذا الإشكال الثالث اللي مر سابقا هو إشكالنا. ثم أجاب عنا بنفس هاي الإجابات، قال وأما كون التكرار لعبا وعبثا فمع أن هو ربما يكون لداع عقلاء، هذا الجواب الأول، إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها إلى الإطاعة كما لا يخفى. نفس هذا الكلام تقدم من المصنف، ثم قال فافهم، بعد أن فرغ المصنف من جوابي الشيخ الأنصاري قال فافهم. هذا فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى تمامية الوجه الأول، تمامية الجواب الأول، حتى بناء على مانعية الضمائم المباحة التي تنضم إلى قصد القربة من صحة العبادة. أكو بحث في أن إذا كانت العبادة بضميمة مباحة هل يقتضي ذلك البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ هل يعتبر الاستقلال في قصد القربة بحيث ما ينضم إلى أي داعي آخر أو لا يعتبر ذلك؟ هذا البحث اللي نقرأ بالوضوء مثلا، إذا كان الوضوء بداعي قصد القربة وانضم إلى داعي التبريد أو داعي التنظيف، يقول أنا أتوضى حتى هم أتبرد هم أتوضى للصلاة، هذا هل يمنع من صحة الصلاة أو لا يمنع من صحة الصلاة باعتبار نشترط في الصلاة في الوضوء نشترط قصد القربة والخلوص، هذا هل ينافي ذلك أو لا؟ اختلف في ذلك بناء على كون الضمائم المباحة مفسدة للعبادة. هذا أسوأ الاحتمالات، أن الضميمة حتى لو كانت مباحة تفسد العبادة. بناء على ذلك أقول حتى بناء على ذلك الجواب الأول يكون تاما، حتى بناء على ذلك الجواب الأول يكون تاما. ليش؟ أنت تقول مو عندنا داعي عقلائي هو الذي يدعو إلى الفعل، هو الذي يدعو إلى العبادة، شنو الداعي العقلائي؟ الخلاص من مؤونة السؤال مثلا، دفع مثلا ذل السؤال مثلا، هذا غرض عقلائي، مو جاوب هو بالجواب الأول قال ربما يكون لداعي عقلائي صحيح. هذا الداعي العقلائي هل يفسد العبادة بناء على اعتبار الخلوص حتى من الضمائم المباحة؟ أقول حتى بناء على ذلك الجواب الأول يكون تاما، الجواب الأول يكون تاما حتى على هذا المبنى الذي يتشدد في شأن النية، يقول حتى تكون العبادة عبادة لابد من الخلوص من الضمائم المحرمة، الرياء ونحوه العياذ بالله، بل وحتى المباحة كالتبريد مثلا، وإلا إذا انضم إلى العبادة هاي الضميمة يكون ذلك موجبا لبطلان العبادة. هذا الجواب الأول يكون تاما حتى بناء على هذا المبنى، حتى بناء على هذا المبنى، وذلك لأن المفروض في صدور الفعل، مفروض في صدور الفعل في صدور العبادة هو قصد القربة، مثل ما بينا بالجواب الثاني، قلنا الإتيان بكل فعل إنما يكون بقصد القربة. الداعي العقلائي اللي عبر عنه المصنف، الداعي العقلائي هو ليس داعيا لنفس الفعل، وليس داعيا لنفس الفعل، مو يقول أنا أصلي حتى أخلص من ذل السؤال. الخلاص والاحتراز عن ذل السؤال ليس داعيا للصلاة حتى تقول هذا يوجب بطلان الصلاة، وإنما الخلاص من ذل السؤال هذا داع علما، داع للتكرار، داع للتكرار، الذي يدعو إلى التكرار هو هذا الداعي العقلائي، مو أن الذي يدعو إلى الفعل، مو الذي يدعو إلى الفعل، أكو فرق بين نفس الفعل وبين تكراره. الفعل صدر بداعي القربة، وإنما تحرك المكلف للتكرار وللإتيان بالفعل أكثر من مرة، هذا بداعي ذاك المبرر العقلائي. ولذلك هو في جوابه الأول شوف عبارته دقيقة، قال لوضوحي أن التكرار، التكرار مو الفعل، التكرار ربما يكون بداعا صحيح عقلائي. الداعي العقلائي داعي للتكرار مو داعي للفعل، الفعل يؤتى به بقصد القربة، التكرار هو الذي يكون بداعا عقلائيا صحيح، فيكون هذا الجواب تاما حتى بناء على قادحية الضمائم المباحة لصحة الصلاة. ثم بعد ذلك المصنف قال بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراء. يقول التكرار الاحتياط الذي يستلزم التكرار هذا يكون حسنا ولا يوجب البطلان، سواء لم تقم الحجة على نفي التكليف أو حتى إذا قامت الحجة على نفي التكليف، حتى إذا دل الدليل مثلا على عدم حرمة أكل لحم الأرنب مع ذلك الاحتياط حسن، حتى لو دل الدليل والحجة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الدعاء والاحتياط أيضا يكون حسنا حتى مع قيام الحجة. شنو الحجة؟ سواء كانت مثلا أمارة، خبر ثقة، خبر صحيح، أو حتى لو كانت أصلا عمليا، الحجة سواء كانت أمارة دليل أو أصل عملي، إذا قامت على نفي التكليف مع ذلك يحسن الاحتياط. هذا اللي نقول دائما الاحتياط حسن حتى مع قيام الحجة على نفي التكليف. ليش نقول حسن؟ إنما نقول بحسن الاحتياط حتى مع قيام الدليل والحجة على نفي التكليف، لأن الاحتياط ليس بالضرورة أن يكون لأجل التحرز عن العقوبة، مو دائما الاحتياط يكون لأجل التحرز عن العقوبة. حتى يقال مع قيام الحجة على نفي التكليف هو نفس هاي الحجة تنفي العقوبة. يعني شنو معنى المعذرية؟ قرينا في أول هذه الأبحاث معذرية يعني شنو؟ يعني إذا تابع المكلف الحجة وتبين أن الحجة قد أخطأت الواقع يكون المكلف معذورا ولا يكون معاقبا ومستحقا للعقاب، هذا معنى المعذرية. فمع قيام الحجة العقوبة منفية بقيام الحجة حتى إذا تبين خلاف، فلا معنى للاحتياط. نقول له أنت ليش تحتاط؟ يقول إيه حتى الله ما يعاقبني يوم القيامة. يقول له لا، هو إذا دل الدليل على عدم حرمة هو نفس هذا الدليل هو اللي يؤمنك من العقوبة، مو الاحتياط هو الذي يؤمن من العقوبة. فإذا الاحتياط في موارد قيام الحجة على نفي التكليف ليس من أجل الأمن من العقاب، وإنما من أجل التحرز عن مخالفة الواقع، الوقوع في مفسدة الواقع أو تفويت مصلحة الواقع. لأننا نفترض قيام حجة والحجة قد تخطئ وقد تصيب، مع قيام الحجة على نفي التكليف إذا افترضنا ثبوت التكليف في الواقع، إذا افترضنا خطأ الحجة وثبوت التكليف في الواقع، افتراض ثبوت التكليف في الواقع هذا يستلزم ثبوت المفسدة أو المصلحة الواقعيتين. ليش؟ بناء على الصحيح من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. إذا كان الحكم ثابتا في الواقع، إذا كان وجوب الدعاء ثابت في الواقع ولكن الدليل دل على عدم ثبوته، على عدم وجوبه، إذا كان التحريم تحريم أكل لحم الأرنب ثابتا في الواقع لكن الدليل دل على البراءة وعلى الحلية لكن التكليف ثابت في الواقع، يعني شنو؟ يعني أكو مصلحة في الدعاء وأكو مفسدة واقعية في أكل لحم الأرنب. المكلف يمكن أن يحتاط حتى لا يقع في المفسدة الواقعية وحتى لا تفوت المصلحة الواقعية. يقول أنا أحتاط وأدعو. قل ليش تدعو؟ مو دل الدليل على عدم وجوب الدعاء. يقول إيه، يحتمل أن يكون هذا الدليل مخطئا، ويحتمل ثبوت المصلحة في الواقع. أنا حتى أدرك الواقع أحتاط، فالاحتياط حسن حتى مع قيام الحجة على نفي التكليف، ولكن لا لأجل نفي العقاب، وإنما لأجل التحرز عن تفويت مصلحة الواقع في الأحكام الإلزامية الوجوبات، وعن الإيقاع في الوقوع في المفاسد في المحرمات. هذا يختم به المصنف بحث الاحتياط. قال بل يحسن منه، يعني الاحتياط هاي، بل يحسن أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما كان يحسن سابقا. هو في أول سطر قال بل يحسن على كل حال، بعد ذلك قال بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف. هاي بل يحسن معطوف على يحسن الأولى. يقول بل يحسن يعني الاحتياط أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف، لا لأجل الأمن من العقوبة، لأن الأمن من العقوبة ثابت بنفس قيام الحجة على نفي التكليف، وإنما لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوات المصلحة. هاي من المفسدة وفوات المصلحة بيان لما، لئلا يقع فيما كان، ما كان لئلا يقع في شنو؟ في المفسدة وفوات المصلحة. يقول لئلا يقع فيما كان في مخالفته، في مخالفة منه التكليف، في مخالفة التكليف. هو مو قال البراءة عن التكليف، الآن يقول لئلا يقع فيما كان في مخالفته، في مخالفة التكليف على تقدير ثبوته. هو دل الدليل على عدم ثبوته، لكن على تقدير خطأ الدليل وعلى تقدير ثبوت التكليف، على تقدير ثبوت التكليف يعني أكو مفسدة واقعية، أكو مصلحة واقعية. يقول أنا حتى ما أقع في المفسدة وفي تفويت المصلحة التي تكون ثابتة على تقدير ثبوت التكليف في الواقع أحتاط، فالاحتياط لا لأجل الأمن من العقوبة، لئلا يقع فيما كان في مخالفة التكليف على تقدير ثبوت التكليف من المفسدة وفوت المصلحة. وصلى الله على محمد وآل محمد.